البرنامج على المنصة بعد قليل.
كرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي على المنصة. نقف في حلقة هذا الأسبوع لأبرز الأحداث الميدانية والسياسية التي جرت على الساحة الفلسطينية والعربية فيما يتعلق بالأيام الماضية. طبعا كانت أحداث مختلفة سواء في فلسطين وحتى أيضا على الصعيد العربي والدولي. نقف أيضا عند المسجد الأقصى المبارك والحرب الدينية المستعرة بحق المسجد الأقصى والمدينة المقدسة عامة، وكيف يواجه المجتمع المقدسي والأهالي حقيقة في الضفة المحتلة الذين يتوافدون بشكل يومي إلى المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى أهل الداخل الفلسطيني المحتل للمسجد الأقصى لمحاولة إعماره ومحاولة الدفاع عن هذا المسجد من هذه الحرب الدينية غير المسبوقة التي يشنها الاحتلال بحق المسجد. نقف أيضا في هذه المساحة عند العملية الفدائية التي نفذها الجندي المصري محمد صلاح صباحا يوم السبت الماضي، وقتل فيها 3 من الجنود الإسرائيليين وأصاب آخرين على الحدود بين فلسطين المحتلة وجمهورية مصر العربية. طبعا رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي تحدث أن العملية الفدائية التي نفذها الجندي محمد صلاح كانت معقدة وصعبة، ونقل المتحدث باسم الجيش الصهيوني عن هاليفي قوله إن الهجوم عند الحدود المصرية ضد الفرقة 80 كان حدثا صعبا، وأضاف لقد فقدنا جنديين ومجندة في حادثة عملياتية في مواجهة تهديد واحد، في مواجهة مسلح واحد، في مواجهة شرطي مصري، والنتائج كانت صعبة ومهمتنا أن نفعل كل شيء لمنع تكرار ذلك. وتمكن الجندي المصري من قتل الجنود 3 بعملية إطلاق نار وصفتها وسائل الإعلام العبرية بأنه مخطط لها بشكل جيد. ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء تفاصيل جديدة حول العملية التي وقعت على الحدود المصرية قبل أيام وقتل فيها 3 جنود إسرائيليين وأصيب آخر. وفقا للتفاصيل الجديدة التي أوردها موقع ولا العبري وترجمتها صفا، فقد تسلل الجندي المصري محمد صلاح عبر فتحة الطوارئ ومشى 5 كيلومترات لساعات حتى وصل نقطة الحراسة التي يتواجد فيها جندي ومجندة. وأضاف الموقع أن صلاح ترك موقعه الساعة 5 فجرا وبدأ بالسير تجاه موقع الجيش الإسرائيلي المتواجد فوق جرف، ومشى تلك المسافة حاملا كلاشينكوف وسكين. وعندما وصل الجندي المصري إلى الحدود اكتشف وجود عدة حواجز أمنية في الجدار العازل لحالات الطوارئ وعبر إحداها. وبعد ذلك بعد وصول المهاجم إلى مكان قريب من نقطة الجيش في مكان لا يتيح للجنود رؤيته بسبب تضاريس المكان المعقدة، وبعدها صعد إلى مكان النقطة العسكرية وباغت الجنود بإطلاق النار فقتلهم، وبعدها توجه شرقا لمسافة 3 كيلومترات وتمركز فوق منطقة مرتفعة واتخذ ساترا استعدادا لقدوم الجيش. أيضا في فقرات هذه الحلقة من على المنصة نتحدث عن واقع الأسرى البواسل داخل السجون الصهيونية هذه المرة، ومحاولات صهيونية جمة لتجديد الاعتقاد الإداري وترسيخ هذه النظرية داخل مختلف السجون الصهيونية بشكل يومي. هناك تجديد بحق العشرات من الأسرى منهم عزة أقطش الذي تنسم الحرية مجددا بعد اعتقال ل17 شهرا، وأيضا الاحتلال حول في الساعات والأيام الماضية الأسير نايف خطيب للاعتقال الإداري بعد انتهاء حكمه الفعلي، وكذلك عدد من الأسرى الذين يجدد بحقهم الإداري لأشهر ولفترات طويلة. موسيقى طبعا الاحتلال يرفض الاستئناف بحق الأسير أحمد الشيخ ويثبت الإداري بحقه، طبعا واحد من جملة الأسرى الذين يجدد بحقهم الإداري، حيث رفضت محكمة الاحتلال العسكرية طلب الاستئناف على قرار تجديد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة بحق الأسير أحمد قاسم الشيخ من بلدة مرح رباح جنوب بيت لحم لمدة 6 شهور. مكتب إعلام الأسرى أفاد أن المحكمة ثبتت قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير الشيخ للمرة الثالثة على التوالي، الأمر الذي يفتح الباب لتجديد الإداري له لمرة رابعة وهو معتقل منذ أكثر من 15 شهرا. وأوضح إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال كانت أعادت اعتقال الأسير المحرر الشيخ بتاريخ 17 من آذار مارس 2022 بعد مداهمة منزله ونقلته إلى مركز توقيف عطسيون بعد أن حطمت محتويات المنزل. وأضاف إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال حولت الأسير الشيخ بعد أسبوع من اعتقاله للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، وحين قاربت على الانتهاء جددت له لمرة ثانية لستة إضافية، ثم جددت لهم للمرة الثالثة لستة أشهر بتوصية من المخابرات التي ادعت أن له ملف سري يؤكد خطورة هذا الأسير على أمن الاحتلال. طبعا أطفال الأسرى الممنوعين من الزيارة ينثرون رسائلهم عبر البحر في الآونة الماضية. شارك العشرات من أبناء الأسرى من أسرى قطاع غزة في كتابة رسائل لآبائهم الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني. خلال رسائلهم التي نثروها عبر أمواج البحر، عبر هؤلاء الأطفال عن شوقهم ورفضهم لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنعهم من الزيارات للعام السابع على التوالي. وطالب أبناء الأسرى خلال الفعالية التي نظمتها جمعية وعد الأسرى، المؤسسات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل للضغط على الاحتلال لتمكينهم من زيارة آبائهم داخل السجون الصهيونية، معبرين عن رفضهم لاستمرار المنع تحت ذرائع إسرائيلية واهية. وكتب الطفل فاروق مرتجى عبر رسالة ألقاها عبر موج البحر: بابا الأسير، اشتقت لك كثيرا، الحرية لك. وعبر الطفل مرتجى عن بالغ شوقه لوالده الأسير، مشيرا إلى أنه بات يعرفه في السنوات الأخيرة من خلال الصور فقط، وتساءل: ماذا فعلنا نحن كأطفال حتى نتعرض لهذه العقوبة؟ ولماذا يصمت العالم على كل ما يمارس بحقنا؟ وفي ختام الفعالية ألقى الأطفال في مشهد رمزي عشرات الرسائل التي كتبوها عبر أمواج البحر، حيث تضمنت الرسائل أمنيات بالحرية واللقاء القريب. طبعا نواصل معكم أيضا مستمعينا الكرام، ومن ضمن الفقرات التي نقف عندها مليا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج على المنصة، والنقاط التي نثيرها على طاولة هذا الحوار طبعا من على المنصة، نقف أيضا عند المطالبات الحقوقية بوقف الاعتقال السياسي التعسفي بالضفة المحتلة. حيث أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد الاعتقال السياسي ومحاولات الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية إضفاء الشرعية على توقيف المعتقلين الفلسطينيين السياسيين. وطالبت هيئة حشد الثلاثاء في بيان لها الحكومة في الضفة الغربية والأجهزة الأمنية بالكف عن ممارسة الاعتقال التعسفي والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وفتح تحقيق في جرائم الاعتقال التعسفي ومحاسبة كل من يخالف القانون ويمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم بالإفراج عن المعتقلين تعسفيا. وقالت الهيئة: نتابع باستهجان واستنكار شديدين حملة الاعتقالات التعسفية التي شنتها أجهزة الأمن في الضفة الغربية الليلة الماضية بحق عدد من النشطاء السياسيين والطلبة والأسرى المحررين في عدة مناطق بالضفة الغربية، إضافة إلى استمرار احتجاز عشرات المواطنين على خلفيات سياسية. أضافت: تعرب الهيئة عن بالغ قلقها وخشيتها من تعرض المعتقلين السياسيين لسوء المعاملة والتعذيب، وإذ تحذر من تصاعد ظاهرة الاعتقال التعسفي في الضفة التي يصاحبها حالات إنكار للعدالة من قبل الأجهزة الأمنية عبر إصرارها لعدم تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم الفلسطينية القاضية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين داخل السجون، ومحاولاتها إضفاء الشرعية على توقيفهم من خلال ادعاءات واتهامات جزائية بحقهم في المحاكم بهدف تبرير استمرار توقيفهم. وطالبت الهيئة الدولية حشد الأجهزة الأمنية بالضفة بحظر كافة أعمال الملاحقة والاعتقال والمساءلة خارج أحكام القانون والالتزام بالقانون واحترام الحريات العامة المكفولة بموجب القانون الفلسطيني والاتفاقات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، كما حذرت من تبعيات استمرار هذه السياسة باستهداف النشطاء والطلبة والأسرى المحررين. أيضا حول هذا الموضوع، بناء على شكوى من رئاسة السلطة النيابة في رام الله تحيل مسؤولي أمان إلى المحكمة. طبعا أحالت النيابة العامة في رام الله الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد والسيد عصام حج حسين المدير التنفيذي لائتلاف أمان إلى المحكمة على خلفية دعوة مقدمة من ديوان الرئاسة عليهما لما جاء في تقرير أمان حول تبييض تمور المستوطنات. وقال الائتلاف إنهم بانتظار انعقاد الجلسة في محكمة الصلح في مجمع المحاكم في رام الله، بينما تم تشكيل هيئة دفاع عن محامي مؤسسات المجتمع المدني تضم مركز القدس للمساعدة القانونية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مؤسسة الحق وشخصيات قانونية وحقوقية. ونظمت مؤسسات المجتمع المدني وقفة أمام مجمع المحاكم في البيرة رفضا لاستدعاء النيابة العامة عزمي الشعيبي وعصام الحج حسين من ائتلاف أمان على خلفية التقرير السنوي حول النزاهة ومكافحة الفساد والذي تضمن معلومات عن قضية تبييض تمور المستوطنات. ورفع المشاركون في الوقفة عبارات منددة بالسلطة وقضائها رافضين تكميم الأفواه التي تمارسها السلطة ضد النشطاء والمؤسسات. من جانبه استنكر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان استدعاء السلطة مسؤولين اثنين من العاملين في مؤسستها للتحقيق بناء على شكوى قدمها ديوان الرئاسة للنيابة العامة بتهمة التشهير وقذف مقامات عليا. أوضح أمان في بيان لها أن الاستدعاء جاء بسبب تفاصيل قضية تبييض تمور المستوطنات ضمن التقرير السنوي 15 الذي أصدرته الائتلاف حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد. ودعا أمان السلطة لاتخاذ قرارات لمصلحة المواطنين والمنفعة العامة بناء على التقرير السنوي الصادر عنها بهدف استعادة ثقة المواطن بالمؤسسات وليس لملاحقة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في الشأن والمال العام. هذا وقالت مصادر إن نيابة السلطة في رام الله استدعت اليوم عزمي الشعيبي مستشار تقرير الائتلاف من أجل النزاهة والمساواة أمان والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسين للتحقيق لديها. التحقيق معهما جاء على خلفية ما ورد في تقرير أمان السنوي حول قضية تبييض تمور المستوطنات بعد شكوى من مكتب محمود عباس، منوهة إلى أنه سيتم استكمال التحقيقات يوم أو في الأيام المقبلة معها حول ذات الملف بحسب المصدر. وفي وقت سابق أفاد تقرير الائتلاف من أجل النزاهة والمساواة أمان السنوي عن تردي الوضع السياسي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كشف التقرير عن مجموعة من الخروقات التي تزيد من حجم الانهيار الذي يتزايد في كل مرحلة، كما يؤكد مختصون ومحللون والشارع الفلسطيني الذي يعبر عن مخاوفه في كل فرصة. وكان الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة أمان كشف في تقرير له أن موظفين في وزارتي المالية والزراعة ومكتب رئيس السلطة محمود عباس تورطوا في قضية تبييض تمور المستوطنات قبل عام ونصف تقريبا. قال مستشار الائتلاف عزمي الشعيبي إن تحقيقا بدأ من قبل هيئة مكافحة الفساد وثبت أن هناك على الأقل 3 من مسؤولي وزارة الزراعة ومسؤول 1 من وزارة المالية وشخص في مكتب عباس تورطوا مع 6 شركات ومعهم 4 موزعين و9 منازل أو 9 منازل تقوم بتعبئة التمور. وأفاد الشعيبي أن دور موظفي وزارة الزراعة كان يقوم على إعطاء شهادات أن هذا التمر هو تمر فلسطيني، بينما هو في حقيقة الأمر من تمور المستوطنات الإسرائيلية، إلا أن الأتراك كشفوا الموضوع ومن ثم قدموا شكوى وثبت صحة أن التمر من إنتاج مستوطنات إسرائيلية. وجرى كشف ذلك وفق الشعيبي بكل بساطة، لأن التمر الذي صدر في ذلك الوقت إلى تركيا لم يكن حينها التمر الفلسطيني قد أنتج بعد، حيث أن تمر المستوطنات ينتج أولا، إلى أنهم قاموا بجمع التمر من المستوطنات وتصدير التمر إلى تركيا بحسب الكوتا المتفق عليها بين الطرفين والتي منحتها تركيا إلى فلسطين وتبلغ 3000 طن، حيث وصلت كامل الكوتا إلى تركيا قبل إنتاج أي حبة تمر فلسطيني من أريحة، فانكشف الموضوع. وبين الشعيبي أن هذه المنظومة استغلت القوانين، لكن هيئة مكافحة الفساد وبعد تحقيقها قالت إن هذه الشركات، ولكونها شركات قطاع خاص، لا ينطبق عليها قانون مكافحة الفساد، وإنما ينطبق أو يطبق عليها قوانين أخرى، وأهمها القانون الذي يجرم التعامل مع منتجات المستوطنات. وطلبت الهيئة من النيابة العامة أن تكمل التحقيق. فقرات على المنصة لحلقة هذا الأسبوع لم تنتهي بعد رفع الأذان مباشرة. مستمعينا الكرام، سنصحبكم في القدس المحتلة طبعا وما يحصل في المدينة اليوم من حرب دينية غير مسبوقة. الآن نذهب إلى فاصل يتخلله رفع أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحية، ومن ثم نتابع معكم تفاصيل وفقرات على المنصة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
سمعنا الكرام، الآن نعود مباشرة إلى منصة الحوار والحديث معكم من على المنصة. هذه المرة الآن نتوجه إلى القدس المحتلة مباشرة وما يحصل في المدينة من اقتحامات أصبحت بشكل يومي بحق المسجد الأقصى المبارك، وهناك أسرى غير مسبوقة أيضا للمنهاج التعليمي في القدس المحتلة، وفي المقابل هناك بسالة أيضا تجسد من قبل المعلمين حقيقة في القدس المحتلة الذين يحاولون منع إدخال ما يفرضه الاحتلال الصهيوني من مواد عبرية من شأنها أن تزور الحقائق داخل المنهاج التعليمي لأبنائنا والطلبة في القدس المحتلة. وحقيقة المقاومة في القدس هناك متعددة الأشكال، التجار هناك في القدس في الأسواق وفي الحواري يقاومون هذا الاحتلال بصمودهم في محالهم التجارية وفي موقفهم ووقوفهم أيضا مع المواطنين المقدسيين منعا للضغوطات التي تمارس من قبل هذا الاحتلال لمحاولة اللعب على الوتر الاقتصادي. وفي المقابل أيضا هناك على الضفة الأخرى هناك أيضا فيما يتعلق بالتعليم كما أشرت محاولات حثيثة لتعكير صفو العملية التعليمية في القدس المحتلة. هناك أيضا مقاومة واضحة من قبل المعلمين والطلبة لأي محاولات تزوير داخل هذا المنهاج وتضليل من قبل هذا الاحتلال للمنهاج التعليمي. هناك مقاومة في هذا الإطار واضحة جدا. وأيضا على الصعيد الوجودي وعلى الصعيد السكني في حي الشيخ جراح، في شعفاط، في بيت حنينة، في حواري القدس المختلفة، هناك مواجهة. الاحتلال يحاول اقتلاع السكان الأصليين وتفريغ المدينة أو المدينة من سكانها الأصليين، محاولات اعتقالات بالجملة، إبعاد أيضا عن المدينة المقدسة وعن المسجد الأقصى حتى وإن أبعد أعلام القدس المرابطين والمرابطات، سدنت المسجد والحراس هناك حتى وإن تسلموا قرارات بالإبعاد، إلى أن أهالي الضفة المحتلة لم يقطعوا المسجد الأقصى من وجودهم جسدا وروحا داخل المسجد والساحات والباحات وأيضا في محيط المدينة عامة، وحتى أيضا أهالي الداخل الفلسطيني المحتل لم يحرم المسجد الأقصى من أعماره ولو للحظة واحدة. فنلحظ أن هناك بين فترة أخرى عمليات ومواجهات تدور بين المرابطين والمرابطات من جهة وبين قوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية التي تحاول توفير حماية وتغطية للمستوطنين أثناء اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك. الآن طبعا الناشط في شؤون القدس فخري أبو دياب تحدث في وقت ماضي عن مواصلة الاحتلال عملية تفريغ المسجد الأقصى من المرابطين لمحاولة تسهيل اقتحامات المستوطنين، وهذا صوت فخري أبو دياب.
أنا على المسجد الأقصى ولكنها عقوبة شديدة حيث حرمان العباد والصلاة وتواجدهم، حرمان من الوقوف في وجه هذه المخططات والمتطرفين والمستوطنين الذين يعيثون في المسجد فساد، وهي نوع من معاقبة المجتمع الفلسطيني العام، وأيضا لتقليل عدد المرابطين والمتواجدين في المسجد الأقصى، حيث أن الاحتلال يريد أن يكون هذا المسجد فارغ منا كفلسطينيين كعرب، لمزيد من الاقتحامات ومحاولة فرض الوقائع على المسجد الأقصى.
طبعا قوات الاحتلال تواصل تهويد قلعة القدس التاريخية وتحويلها إلى ما يسمى متحف داود قرب باب الخليل في البلدة القديمة، في إطار سعي الاحتلال بتهويد كل ما هو مقدسي في القدس المحتلة. وتهويد القلعة يهدف إلى تغيير معالم وهوية القدس العربية والإسلامية. طبعا هذه المادة من إعداد محمد بلور، نستمع إليها سويا.
تهويد البلدة القديمة في القدس المحتلة يمضي على قدم وساق. أحدث فصول التهويد وليس آخرها هو تحويل قلعة القدس التاريخية إلى متحف داود. تعد قلعة القدس جزءا من الأوقاف والمعالم التاريخية والإسلامية في القدس المحتلة. يقول الخبير في شؤون القدس والاستيطان الدكتور جمال عمر إن تهويد القلعة وتحويلها لمتحف داود يمضي بشكل متدحرج وممنهج من عشرات السنين.
عبر عشرات السنوات في الثمانينات تم افتتاح معرض بالصوت والصورة للعروض في طابق التسوية في القلعة. العملية والأطماع تتدحرج يوم بعد يوم. أصبح دخول القلعة حاط فيها العسكر، أصبح دخولها بتذاكر وعليها حراس، ثم جرى ترميمها أول مرة وثاني مرة. بين عشية وضحاها اكتملت فصول المؤامرة على القلعة.
التدحرج في تهويد قلعة القدس يشبه ما جرى للقصور الأموية والعباسية ومخطط مطهر الهيكل. ويعد المتحف التوراتي مصدرا لتوريد الرواية الصهيونية الكاذبة في التاريخ والآثار للعالم بزعم أن لليهود حق ديني وتاريخي في القدس المحتلة. يرى أستاذ التاريخ والحضارة في الجامعة الإسلامية الدكتور غسان وشاح أن تهويد قلعة القدس جريمة بحق التراث والإنسانية.
ما يحدث هو جريمة حقيقية بحق التراث الإنساني وبحق الحضارة الإسلامية الملك والإرث الفلسطيني. كل ما يحدث اليوم هو سرقة الملكية، سرقة الهوية، سرقة تاريخ هذا المكان وسرقة هوية هذا المكان وتزوير كل شيء لصالح المتحف التوراثي.
ويعود تاريخ قلعة القدس إلى القرن الثامن قبل الميلاد، وقد صمدت أمام تعاقب بالحضارات والغزو الخارجي للقدس المحتلة. ولا تؤدي اليونسكو والأمم المتحدة بمؤسساتها الجامعة حقا عادلا أمام قضية تهويد قلعة القدس في مخطط تهويد يستهدف فلسطين عامة ومرافق القدس العتيقة على وجه الخصوص. محمد بلور، إذاعة صوت الأقصى.
الفصائل الفلسطينية تحدثت ودعا الثوار الضفة لتصعيد العمليات البطولية حيال ما يجري في الأقصى. الفصائل اقتحمت الأقصى عدوان سافر، وخيار المقاومة هو الأقصر لدحر الاحتلال. قالت فصائل المقاومة الفلسطينية أن اقتحامات قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيها المتواصلة لساحات المسجد الأقصى تمثل عدوانا واستفزازا خطيرا لشعبنا وأمتنا. وأضافت فصائل المقاومة أن هذه الاقتحامات بحاجة لحراك عربي وإسلامي فاعل على أعلى المستويات للتصدي للاحتلال وإفشال مخططاته التهويدية ومساعيه لتهويد الأقصى وتقسيمه زمنيا ومكانيا تمهيدا لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه. ودعت أبناء الشعب الفلسطيني لمواصلة وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى للدفاع عنه وحماية قدسيته من تدنيس الصهاينة المجرمين، وأكدت على أن القدس كانت وستبقى عربية إسلامية. خيار المقاومة هو الخيار الأقصر لدحر الاحتلال وتبديد أوهامه. ورغم مرور كل هذه السنوات على النكبة الثانية، إلا أن الشعب الفلسطيني أشد قوة وعزيمة وإصرارا على تحقيق أهدافه الوطنية والخلاص من الاحتلال. ودعت أبطال وثوار الشعب في الضفة والقدس المحتلتين لتصعيد كل وسائل وأدوات الاشتباك مع الاحتلال في كافة الميادين ونقاط التماس، وخاصة العمليات البطولية، متوجهة بالتحية لهم ومشيدة بأيديهم الطاهرة وهم يشتبكون مع الاحتلال ويتصدون لعربدته وعدوانه وإجرامه. كما توجهت بالتحية للأسير المناضل وليد دقة الذي وصل إلى مرحلة خطيرة بسبب الإهمال الطبي من قبل الاحتلال الصهيوني. وفي ردود الفعل حيال أيضا ما يجري داخل المدينة المقدسة، شعبنا سيبقى مرابطا في مقدساته ومتجذرا على أرضه رغم محاولات تهجيره. أكد ناطق حول هذا العنوان، ناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، أن الشعب الفلسطيني لازال مرابطا وثابتا على أرضه رغم محاولات الاحتلال على مدى السنوات الماضية لترحيله وتهجيره من وطنه. وقال حمادة في ذكرى 56 للنكسة إن الاحتلال ادعى في ذلك اليوم أنه وضع يده على القدس، ولكن بعد هذه الأعوام أثبت الشعب أنه ما زال مرابطا في أرضه ثابتا فوقها، يقدم الدماء رخيصة من أجل القدس ومن أجل المسجد الأقصى. معنا من القدس المحتلة الآن عبر الخط الهاتفي رئيس مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية دكتور زياد الحمور. دكتور أهلا بك معنا على المنصة.
أهلا بك، معطيكم العافية.
حياك الله دكتور. يعني كيف يبدو واقع المدينة المقدسة حاليا بعد هذه الحرب الدينية غير المسبوقة حقيقة بحق المدينة ومسجدها؟
يعني صحيح وضع القدس وضع مؤلم. خلال من الاحتلال من 67 حتى اليوم صار في تغيير كبير لمعالم القدس، صار في يعني تنفيذ المخططات التهويدية بالقدس. يعني اليوم أي حدا من المقدسيين اللي يمكن صلهم غايبين نقول 10 سنين على سبيل المثال أو أكثر، لما برجعوا على القدس كثير من معالمها تغيرت، كثير من معالمها تداخلت. يعني اليوم في صعوبة كبيرة انك توصل اجزاء القدس بعض. يعني احنا عم بنقول انه احنا بدنا دولة متواصلة، انا في اعتقادي القدس صعب علينا انه نخلق تواصل فيها، في داخل القدس نفسها صعب تواصل بين اجزاء القدس. يعني اليوم هناك قواطع استيطانية في القدس اللي يعني لا يمكن خلق تواصل.
ولربما في تغيير الملامح هناك قطار هوائي وافقت حكومة الاحتلال على البدء بتنفيذه، وهذا صحيح. من شأنه أيضا أن يغير ملامح هذه المدينة صحيح. والوجه الحضاري
صحيح.
لها
صحيح. هم يعني على سبيل المثال تاريخيا الكل بيعرف باب العمود له صبغته الإسلامية العربية المعروفة، طبعا كمان كل أبواب البلد القديمة إلها طابعها الخاص، كلها عم بيحاولوا يغيروا المعالم. يعني اليوم باب العمود عم بيحاولوا يغيروا معالمه ككل، وباب الخليل على سبيل المثال غيروا كل معالمه، ربط بسوق يهودي وبالتالي غيروا هذا المعلم اللي واضح للبلد القديمة في القدس. طبعا الأبواب الأخرى كمان هناك تغيير لمعالمها، هناك محاولة حتى لتغيير الشوارع الرئيسية اللي موجودة في القدس. يعني شارع سلطان سليمان، شارع صلاح الدين، كل هذه الشوارع الرئيسية بالقدس عم بيحاولوا انهم يغيروا معالمها. طبعا للعلم احنا عندنا استيطان مثلا في اهم شارع صلاح الدين من بدايته حتى نهايته، هناك بدا في مستوطنه اللي هي البريد واللي صفى جزء منها تابع للمستوطنين، وبنهايه الشارع عندنا المحاكم وعندنا وزاره العدل والى اخره الاسرائيليه، وبعد ذلك في الاستيطان بالشيخ جراح اللي كان بال 21 هو العنوان الرئيسي بالقدس ولموضوع سيف القدس والحراك اللي صار خلال الفترة هاي. فبالتالي هم ماضيين في مخططاتهم، جزء من هاي المخططات كمان زي ما تفضلت حضرتك موضوع التلفريك اللي راح يغير كثير من معالم القدس، وكمان يعني راح يكون شيء هجين للقدس. هذا التلفريك اللي راح يكون في سماء القدس فوق البلدة القديمة وفوق من يعني من حائط البراق حتى سفوح جبال الطور اللي مقابلة طبعا للبلدة القديمة، هذا شيء راح يكون غريب على البلدة القديمة. خلال مقابل حي المغاربة ومقابل الأقصى منطقة سلوان كمان هناك تغييرات كثيرة في منطقة سلوان. هناك يعني أي حدا يشوف إيش اللي عم بتغير في سلوان
نعم.
ما إله طابع، يعني ما إلنا علاقة في هاي التغييرات اللي عم بتتم، لا من بناء ولا من أشكال. يعني حتى الدعايات اللي بحطوها لمخططاتهم اللي راح ينمو ويشتغلوا فيها ما ما لها علاقة فينا يعني، لا شكل الناس اللي موجودة على أرمات الدعاية ولا الأدوات البسكريتات، كل هاي القضايا ما لها علاقة فينا ولا في تراثنا ولا في تاريخنا.
دكتور زياد حيال، ما تفضلت به من تغيير واضح لملامح المدينة، حتى أصبح الغريب من يأتي إلى القدس بعد سنين طويلة يجد أن المدينة قد اختلفت بشكل كبير وكبير جدا، لكن على أرض الواقع ما المؤمل لمحاولة قطع الطريق على جملة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة؟ اليوم كان هناك هدم من جرافات الاحتلال لمنزل أحد المواطنين في القدس أو لمواطنة من عائلة طوطح، وهدمت جدرانا استنادية أيضا في حي وادي الجوز وأخطرت عدد من أصحاب الأراضي. كل هذه الأمور، ما المؤمل على أرض الواقع مقدسيا عربيا دوليا لمحاولة قطع الطريق على جملة هذه الإجراءات غير المسبوقة بحق المدينة وسكانها؟
شوف، المعادلة الكبيرة اليوم، المعادلة القوية اليوم هي وجود السكان الفلسطينيين بالقدس. هذا هو التحدي الكبير لكل ما يتم. عشان هيك هناك تغول كبير من الاحتلال، له علاقة بالهدم، له علاقة بتغيير المعالم، له علاقة بالاعتداءات، له علاقة بالتجسس على المقدسيين، يعني كل هاي الأدوات، الكاميرات والمجسات والمش عارف، كل هاي القضايا اللي بتحاول تراقب كل صغيرة وكبيرة في شوارع القدس. يعني حتى إذا بتم الحكي في شوارع القدس مسموع بالنسبة للاحتلال، كل هذا هو للضغط على الوجود الفلسطيني بالقدس. هي هاي المعركة الأخيرة اللي عم بخوضها الاحتلال، زي ما قلنا يعني التهويد من ناحية جغرافية وعلى الأرض هم غيروا وهوتوا، لكن اللي مش قادرين يسيطروا عليه واللي عم بيحاولوا هلا يسيطروا عليه هو العقل الفلسطيني. له علاقة بالتعليم، له علاقة بالقضايا الثانية، عم بحاولوا يضغطوا على المقدسي بكل شيء بحيث يشعروا المقدسي انه هاي البلد مش لك، وبالتالي المطلوب مساعدة المقدسي على البقاء. هاي كل المعادلة. هاي المعادلة اليوم اللي هي بتوقف امام مخططات الاحتلال الوجود الفلسطيني. يعني القضية الديموغرافية هي مقلقة جدا للاحتلال، كثير مقلقة. الاحتلال عم بحاول كل جهده انه يلغي هذا الوجود بكل الوسائل اللي بيقدر عليها، لكن حتى اليوم مش قادر يتغلب على هاي القضية مع كل القضايا اللي بيعملها من هدم وغرامات وزي ما قلنا وتجسس واعتقالات وابعادات واعتقالات، كل ما يتم اليوم للضغط على المقدسيين. حتى الدقيقة هاي المقدسيين عم بتصدوا وبتحدوا حتى في قضية الهدم. يعني في كثير من الناس اللي هدمت بيوتهم أعادوا البناء مرة ومرتين وتم الهدم. يعني هذا التحدي والتمسك بالأرض عند المقدسيين هو اللي عم بعطل لهم برامجهم الكبيرة. فبالتالي مطلوب مساعدة المقدسيين على البقاء. هذا هو الحل الوحيد اليوم اللي موجود بين ايدينا، لانه يعني اعتمادنا لا على يعني المجتمع الدولي ولا على العالم العربي. يعني اليوم هناك تخطيط للعالم العربي، نتامل انه التحركات الجديده في العالم العربي تغير من الاهتمام بالقضيه الفلسطينيه، يزيد اهتمامها اكثر، يزيد بمعنى تنفيذ قرارات الجامعه العربيه سابقة.
نعم سيد زياد.
وأي شيء لاحق لقرارات الجامعة العربية ممكن يساعد المقدسيين على البقاء، هذا مطلوب.
شكرا لك دكتور زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والقانونية، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من القدس المحتلة، ولعل ما أشرت إليه في نهاية المقابلة هو مساعدة المقدس على البقاء أعظم إنجاز حقيقة من الممكن أن يكتب حقيقة أيضا على أرض الواقع، بكثير من العز والتضحية أن يبقى المقدس يعني مرابط على أرضه يتصدى لهذه الهجمة غير المسبوقة حقيقة من الاحتلال الصهيوني. هذا أعظم ما يمكن دعمه من قبل المجتمع العربي والدولي لهؤلاء المقدسيين الذين يواجهون بصدورهم العارية هذه الهجمات التي أصبحت بشكل يومي بحق المسجد الأقصى وبحق المدينة المقدسة عامة، وأيضا التجار وحتى طلبة المدارس والنساء اللواتي يهجرن من المنازل. اليوم قوات الاحتلال هدمت منزل يعود لعائلة طوطح وجدرانا استنادية في حي واد الجوز، واخترت عددا من أصحاب الأراضي في المنطقة. المقدسية فاطمة طوطح بدموعها تحدثت عن منزلها الذي هدمه الاحتلال في حي واد الجوز صباح هذا اليوم. دعونا نتابع ونستمع إلى ما قالته فاطمة طوطح.
عايشة فيه من سنة 1999 هذا البيت، وكان جوزي أول عايش هو والأولاد وكل إشي، يعني جوزوا فيه وترملت فيه، مات جوزي فيه، يعني في أفراح وفي أحزان وفي ذكريات كثيرة. في قد ما أحكي لك ذكريات، يعني شفت الحلو والمر في هذا البيت، يعني 24 سنة شو بتتخيل إنه في ذكريات فيه، يعني بعز علي إنه ينهض، مش قادرة أشوفه بهالمنظر كمان هذا، يعني إنه أنا قديش إلي عايشة فيه، يعني ربيت فيه ولادي وكنت مسؤولة عنهم، أنا من الأم ومن الأب. الله يحرق قلبهم زي ما حرقوا قلبي على هالدار.
طبعا مشهد فاطمة طوطح ليس الوحيد حقيقة في القدس المحتلة، في حي واد الجوز، في مخيم شعفاط، في بيت حنينة، في كثير من حواري المدينة المقدسة هنالك مشاهد كحال فاطمة طوطح التي ودعت بدموعها هذا المنزل الذي كما أشارت إلى أنه اكتنز بداخله كثير من التفاصيل، سواء كانت تفاصيل الفرح وحتى تفاصيل الحزن كما أشارت فاطمة. الآن في الضفة الغربية المحتلة مستمعينا الكرام، فيما يتعلق بالأحداث الميدانية، هناك استنفار للاحتلال الصهيوني في بلدة حوارة وإغلاق دوار عنابوس جنوب نابلس في هذه الآونة، كما تفيد الأخبار من الضفة الغربية المحتلة. إذن هناك استنفار للاحتلال الصهيوني في بلدة حوارة وإغلاق دوار عنابوس جنوب نابلس في هذه الآونة، وقوات الاحتلال تغلق حاجز حوارة جنوب نابلس. وأيضا هناك طبعا هذا الإغلاق جاء بشكل مفاجئ وسماع صوت إسعافات في محيط المكان. لموفاتنا بكثير من التفاصيل معنا الآن مراسلة إذاعة صوت الأقصى من الضفة المحتلة ابتهال منصور. ابتهال، ماذا عن تفاصيل ما يجري في محيط حوارة في نابلس؟
نعم، يعني هناك إغلاق في هذه الأثناء من قبل قوات الاحتلال في بلدة حوارة، استنفار واسع لآليات الاحتلال التي أغلقت دوار عنابوس في وسط بلدة حوارة، أيضا أغلقت حاجز حوارة وحاجز زعترة، واحتجاز كبير لعدد من المركبات دخولا وخروجا من المنطقة والطريق الرئيسي في بلدة حوارة. المعلومات الأولية تتحدث ويعني وفق ما يتوفر لدينا أن وبعض المصادر الصهيونية بالفعل بدأت الحديث عن إطلاق نار اتجاه مركبة للمستوطنين في منطقة جنوب مدينة نابلس دون تفاصيل أخرى حول إذا ما كان هناك إصابات في هذا الحدث، لكن المصادر الصهيونية تتحدث عن استهداف مركبة للمستوطنين في المنطقة الفاصلة ما بين حاجز زعترة وحوارة جنوب مدينة نابلس. الاحتلال تحدث عن أضرار في المركبة، حتى الآن لم يذكر وجود إصابات في هذا الحدث. بدأ بإغلاق المناطق التي ذكرنا، إضافة إلى إغلاق مدخل بلدة بيتا في جنوب مدينة نابلس، واستنفار واسع لآليات الاحتلال، إضافة إلى يعني الإسعاف سمعت في المنطقة التي تم فيها هذا الحدث وعلى عنه بشكل دائم من قبل الاحتلال. إذن نؤكد أن الاحتلال بدأ الحديث عن عملية إطلاق نار على مركبة للمستوطنين وأن هناك أضرار في المنطقة. بعض المصادر الصهيونية قالت أن إطلاق النار تم من مركبة عبرت المنطقة باتجاه حوارة، وهذا الأمر يعني أو ألحقت أضرارا في مركبة للمستوطنين، ومن ثم تمكن الفائق هذه المركبة منفذ عملية إطلاق النار من يعني الانسحاب من المنطقة. هذه المعلومات لا تزال أولية وهي في طور التحديث لمعرفة تفاصيل أكثر حول ما يجري الآن في منطقة جنوب نابلس. يعني هذا الحدث الآن في هذه المنطقة هو بعد يعني قرابة 24 ساعة على حدث سابق أمس، عملية تهز أدت إلى إصابة أحد جنود الاحتلال على في منطقة جنوب مدينة نابلس في بلدة حوارة تحديدا، والآن من جديد يعني الحديث عن عملية إطلاق نار في ذات المنطقة.
شكرا لك حتى هذه اللحظة يا المنصور مراسلة إذاعة صوت الأقصى. كنت معنا عبر الخط الهاتفي من الضفة الغربية المحتلة. طبعا الإعلام العبري يتحدث عن إطلاق نار يستهدف مركبة صهيونية قرب حوارة في نابلس في هذه الآونة. بالتأكيد في المساحات الإخبارية المقبلة سنتابع تفاصيل هذه الأحداث الميدانية الجارية في نابلس تحديدا. سمعنا الكرام، سنبقى معكم في هذه المتابعة الميدانية لهذه الأحداث، وطبعا الآن وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج على المنصة، على أمل اللقاء بكم مرة أخرى في الأسبوع المقبل. شكرا لكم وفي أمان الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.